أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الأخرى التي استدل بها على المشهور معتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبها البول، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل ما ظهر منه في وجهه. تقي بالاستدلال أن الفراش لا يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة، فلماذا الإمام يقول له يغسل ما ظهر إلى آخره؟ أليس حذرا من أن يتنجس ملاقيه؟ فالمتنجس ينجس، وإلا لو كان المتنجس لا ينجس ما الداعي إلى غسل الفراش وهو لا يدخل في عمل مشروط بالطهارة؟ إذن هذا تقريب الاستدلال بتقريب أن الفراش ليس مما يشترط فيه الطهارة، فلا وجه لغسله إلا لأنه ينجس ملاقي، إذن تقريبه على المشروط. لكن وفيه أولا أنه لا يظهر من الرواية أمر بالتطهير، وجوب للتطهير، وإنما هو أمر بيان استجابة لرغبة السائل. سأل قال يا ابن رسول الله كيف أطهر الفراش؟ قال أغسل كذا أغسل كذا، رغبة السائل. لماذا السائل الراوي سأل عن تطهير الفراش؟ هذا أمر يخصه، ربما هو رجل بطبيعته يتنزه عن وجود شيء نجس في الدار، أو لأن الفراش في غرفة الضيوف ومو من الأدب مع الضيوف أن يكون فراشه مثلا نجس. وقلنا فيما سبق أن إبراهيم ممن نزل الإمام الرضا عليه السلام في داره في خراسان، فما يليق به أن يكون فراشه نجس ويستقبل الإمام الرضا عليه السلام. فالإمام لما أجابه بناء على رغبته كيف أطهر الفراش؟ قال أطهر. هذا ليس أمرا بالغسل، ولا يدل على أن الفراش مما يغسل إلى آخر التقريب الذي ذكر، أو لأن هذا الفراش يستعمله الصلاة عليه. وصحيح أن مكان المصلي ليس مشروطا بالطهارة، لكنه جرت سيرة المتشرعة أن يكون مكان صلاتهم طاهرا، وليس شرطا، صحبت في موضع السجود. لكن هذا خديدا المتشرعة ما يصلون على مكان نجس، فربما إذن أدبا من آداب الصلاة أراد تطهير فراشه حتى يصلي عليه، مو لأنه ينجس ملاقي أو أي شيء آخر. مهم حل الشاهد رد الأول أنه لا دلالة في الرواية على لزوم غسل الفراش، وإنما هو رغبة من السائل وأجابه الإمام عليه السلام. فإذا واحد، الجواب الأول لا يظهر من الرواية وجوب التطهير، وإنما هو بيان من الإمام عليه السلام استجابة لرغبة السائل، بيّن الإمام عليه السلام فيه الكيفية التي سأل عنها الراوي: كيف أطهر فراشي؟ قال أطهر. ليش؟ أنش مدريني ليش؟ لغرض يعلمه السائل هو، كالتنزه عن وجود نجس في الدار ممكن، أو لاحترام الضيوف، والراوي كما قلنا ممن استقبل الإمام الرضا عليه السلام في داره في خراسان، أو لاتخاذ هذا الفراش مصلى، وقد جرت سيرة المتشرعة على الصلاة في المكان الطاهر، وإن لم تشترط الطهارة في غير محل السجود صح، ولم تكن سراية في البين، لكن هذا هو ديدا المتشرعة. فما نعلم الغرض، لماذا يريد إبراهيم بن أبي محمود أن يطهر فراشه؟ المهم سأل الإمام كيف يغسل فراش؟ قال أغسل. فما به أمر بتطهير الفراش. الرد الثاني أن الرواية وصفت الفراش بأنه كثير الحشو، ويعني كثير الحشو يعني أنه إذا أصابه البول فالبول يتسرب إلى باطنه ويبقى جرم البول في باطنه. فالإمام لما يقول اغسل ظاهره، هذا كأنه ما راح تتحقق الفائدة بناء على قول المشهور المتنجس ينجس، لأن أي رطوبة مسرية تحصل هذا الظاهر الذي غسله سيتنجس بملاقاة الباطن اللي بقيت عين النجاسة فيه.
فما تبين ثمرة وفائدة لهذه العملية من التطهير بناء على قول المشهور أن المتنجس نجس. بل أصلا هو لما يغسل الظاهر ومعنى بلله، وإذا بلله بالغسل ولاقى الباطن المتنجس وسيتنجس. فما تظهر فائدة من هذه الطريقة التي علمها الإمام الرضا عليه السلام في غسل الفراش إذا كان المتنجس نجس، لأن الرطوبة ستسري مباشرة من هذا الظاهر الذي طهره إلى الباطن. ويقول كثير الحشر، يعني كثير الحشر يتشرب بالبول ويبقى جرم البول باقي في باطن. فما فائدة هاي عملية التطهير؟ لا تبدو لها فائدة. فإذا قد تكون بهذا التقريب الرواية أدل على قول الخصم كاشاني وليس على قول المشهور، يعني على قول المشهور ما تظهر ثمرة وفائدة لهذه الطريقة من التطهير. إذن اثنين، إن الرواية وصفت الفراش بأنه كثير الحشو ومثله يحتفظ بجرم النجاسة وإن جفت، وحينئذ يمكن القول أن الرواية أدل على قول الخصم لاكتفاء، يعني كاشاني فريق، لاكتفاء الإمام عليه السلام بتطهير الظاهر مع بقاء نجاسة الباطن، ومع وجود الرطوبة المسرية يتنجس الظاهر بملاقاة الباطن النجس، ولا تتحقق الفائدة من تطهيره إلا على القول بأن المتنجس نجس. على قول المشهور ما الفائدة بغسل الظاهر وتطهيره؟ هو بغسله يعني بلل للظاهر، متبلل والباطن واصل تعين النجاسة وموجود جرم النجاسة تنجس. فشنو الفائدة إذن بهذه الطريقة بناء على قول المشهور؟ ويشهد لنجاسة الباطن باطن الفراش خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام في نفس الباب، قال سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل؟ قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر. فمعنى إذا مسلم أن الباطن نجس، لذلك في الرواية الأخرى الإمام أمر بغسل الباطن أيضا. إذا هذه الرواية أيضا يستدل بها للمشهور معتبرة إبراهيم قابلة للنقاش. ومنها ومن الروايات اللي استدل بها المشهور معتبرة الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا. شون هذا؟ ما هو حكمه؟ يتنجس ذلك المكان النظيف؟ إنه عليه السلام قال لا بأس إذا كان 15 ذراعا أو نحو ذلك بين وطئه للمكان النظيف ووطئه بين وطئ المكان اللي ليس بنظيف إلى المكان النظيف، إذا 15 ذراع مشى كافية تطهر. فإذا تقريب الاستدلال المشهور كأنه مبني على أمرين، أنه ليس بنظيف معنى شامل مو فقط للموجودة بعين النجاسة، لا حتى المتنجس الحكم ما بعين النجاسة اللي هو محل البحث، إن إذا موجودة عين النجاسة وخلص تتنجس هاي القدم اللي يطأ بها بعين النجاسة. فإذا هاي الخطوة الأولى لابد أن يقطعها مشهوف بأنه يفهم ليس بنظيف يعني حتى المتنجس الخالي من عين النجاسة، هاي الخطوة الأولى. والخطوة الثانية أن جواب الإمام كاشف عن النجاسة. الإمام قال في الجواب لا بأس إذا كان 15 ذراع، فمعنى لازم كلام الإمام أن القدم قد تنجس، قد تنجست القدم بوطء المكان ليس بنظيف، لكن لما مشى 15 ذراعا طهر ولا بأس به. هذا هم لازم يثبتها المشهور. فكأنه محتاج المشهور لأن يصحح هاتين المقدمتين حتى يصح استدلاله. أقول تقريب الاستدلال بها هذه الرواية مبني على شمول عنوان ليس بنظيف للمتنجس الخالي عن عين النجاسة، لأن السؤال يقول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، ليس بنظيف هو قدر متيقن منه يعني دي عين النجاسة بول غائط إلى آخره، هذا شامل لمحل الكلام وهو المتنجس الخالي من عين النجاسة، هذا كن ثبته أولا. بعد الخطوة الثانية يكون أيضا يقطعها المشفى، وأن جواب الإمام عليه السلام كاشف عن تنجس القدم. الإمام لما أجاب قال لا بأس إذا كان 15 ذراعا، لا بأس ما يخالف، يدوس على مكان نظيف ولا يسبب له نجاسة. هذا همكم يثبتها المشهور. قال السيد الشيخ الصدر قدس سره: إنها دلت على تنجس الرجل بالأرض المتنجسة التي عبر عنها بالموضع الذي ليس بنظيف. ثبت المقدمة الأولى إذن اللي طلبناها من المشهور، ويعرفها أكثر بوضوح. يقول: وهو عنوان يشمل المتنجس الخالي من عين النجاسة. أخذوها مسلم هذه المقدمة. قال: بل طبيعي المتنجس ولو بالمتنجس. هكذا يقول، هذه زيادة لسنا بحاجة لها، كلام الآن في أصل البحث. إذن ثبت المقدمة الأولى قدس الله نفسه. ثم يقول: لصدق عنوان ليس بنظيف على ذلك جميعا. ليس بنظيف عنوان يصدق على المتنجس بعين النجاسة، الملوث بعين النجاسة، وهذا قدر متفق، وعلى المتنجس الخالي من عين النجاسة، وعلى المتنجس بملاقاة هذا المتنجس، وهكذا. يقول: لأن نفهم من ليس بنظيف طبيعي المتنجس الشامل لكل هذه السلسلة من المتنجسات. وفيه النقاش الأول أن هذه المقدمة الأولى لا نسلمها. عنوان القذف صحيح وارد بالروايات على المتنجس الخالي من عين النجاسة، كما لو يد أصابها دم أصابها مني وزالت عين النجاسة، قول إمام يقول له هذه يد قذرك تطهرها قبل أن تدخل بالصلاة، فبلحاظ تطهير المتنجس وارد عنوان القذر ووصفه بالقذر، أما بلحاظ تنجيسه لغيره هذا مو معلوم يترتب عليه هذا الأثر. الأثر المترتب على القذف أثر تلويث وتنجيس غيره، هذا فقط يترتب الوارد بالروايات الثابت بالرواية فقط على الملوث بعين النجاسة. نتذكر كانت رواية أظنها أبي بصي اللي بالمطلب التمهيدي الثاني وغيره ناقشنا، يقول: فإن غمس، ما معنى يده القذر في الإناء وفيها شيء منه أهرق ذلك، وفيها شيء من عين النجاسة أهرق ذلك. فالقذر بلحاظ وجوب تطهيره، نعم عنوان القذر شامل حتى للمتنجس الخالي ولازم الطهر حتى لو أزلت عين النجاسة عنه، لكن بلحاظ تنجيسه لغيره مقدار الثابت بالروايات حينما يكون ملوثا بعين النجاسة. الإمام يقيد يقول: وفيه شيء منها من الجناب، حينئذ أهرق الماء. فهذا إذن لازم، نحن نتكلم الآن عن تنجيسه لغيره، أما بلحاظ وجوب غسله نعم هذا قذر حتى الخالي من عين النجاسة ويجب تطهيره. هاي اللي بحثناه مطولا في المطلب التمهيدي الثاني واللي هو أوجب إطلاق كلامه، وقالوا: أليس القذر يطلق على المتنجس وإن زالت عنه النجاسة؟ قلنا: نعم يطلق بلحاظ وجوب تطهيره، أما يترتب عليه سائر الآثار ومنها تنجيسه لغيره هذا ما ثابت إلا على الملوث بعين النجاسة، فكون نفرق من هذه الناحية. لذلك إذا قلنا في الجواب ألف إن عنوان القذف وما ليس بنظيف الوارد بالرواية وإن كان يشمل المتنجس الخالي من عين النجاسة صح، إلا أن صدقه بلحاظ وجوب تطهيره بهذا المقدار نسلم معك أيها المشهور. اليد القذرة يجب تطهير، ليست بنظيفة يجب تطهير حتى لو كانت خالية من عين النجاسة، أما من حيث تنجيسه هذا ليس بنظيف لملاقيه هذا الأثر الآخر غير وجوب تطهيره، فلم يثبت إلا في الملوث بعين النجاسة لقوله عليه السلام نتذكر: وفيه شيء منها، كان الكلام عن الجناب هناك تنجس الماء الملاقي وأعرقه ولا ينفع بشيء قيدنه. فهذا عنوان القدر، إذن بلحاظ تنجيس لغيره مقيد بالملوث فقط أي الجناب. وقد فصلنا الكلام في المطلب التمهيد الثاني. بعد هذه المقدمة إذن نأتي للجواب على تقريب المشهور، وعليه لا يبعد أن المراد بالموضع ليس بنظيف الوارد بالرواية، يعني الذي ملوث بأعيان النجاسات. وهذا شاهد ويان، يعني هي روايات الباب الموجودة بهذه الروايات، تقرأ كلها داس على أرض وفيها عذرة، داس على أرض وفيها بول، وطأ أرضا وقد روايات واردة في الأرض التي تقذرت وتلوثت بأعيان النجاسات. فإذن هذا الرد الأول ألف، بأنه لما يسأل ويقول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، يعني الأرض التي ملوثة بعين النجاسة، وحينئذ تكون الرواية أجنبية عن محل الباب، لأن كلامنا في المتنجس الخالي من عين النجاسة. هذا المتنجس الحاوي على النجاسة والملوث بها ضخ مسلم يسبب سريان النجاسة. وعليه لا يبعد أن المراد بالموضع الذي ليس بنظيف وارد بالرواية ما كان متقذرا بأعيان النجاسة كالبول والغائط، بقرينة جملة من الروايات المشابهة التي يصرح فيها بأنه يطأ العذرة وأمثالها، فراجعها في نفس الباب ترى. إذن نلخص هذا الرد ألف، فالإطلاق الشامل، خطوة الأولى طلبناها من المشهور، قربها سيد صدر، هذا التمسك بإطلاق ما ليس الأرض ليس بنظيف، هكذا قال في الرواية، يقول شامل المتنجس الخالي لعين النجاسة بلحاظ تنجيسها لغيرها، مو معلوم عنوان القدر شامل للمتنجس الخالي عن عين النجاسة، فهي الخطوة لم تتم إذن من المشهور. فالإطلاق الشامل للنجاسة الحكمية وهي الأرض المتنجسة الخالية من عين النجاسة كما هو مفروض التقريب غير تام من هذا الإطلاق. الرواية لما تقول في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف، يعني الموضع الملوث بعين النجاسة، أما أن تشمل المتنجس الخالي من عين النجاسة هذا هو الكلام لم يثبت. إذن هذا ألف. باء من الردود، إن الأرض إنما تطهر القدم وغيرها من أعيان النجاسات التي تلوثت بها، هذا في مطهرية الأرض يقولونه، الأرض من المطهرات وتطهر القدم التي تنجست بها، لكن أي نجاسة تطهره الأرض؟ النجاسة التي تحصل بأعيان النجاسة، أما النجاسة التي تحصل بملاقات النجاسات الحكمية يعني المتنجسات كما هو فرض التقريب المشهور، هذا مو معلوم، لم يثبت أن الأرض تطهر، إنما تطهر الأرض ما تنجس بسبب وجود أعيان النجاسات فيها. ونحن كلامنا في الملاقي للمتنجس الخالي من عين النجاسة، وهذا لم يثبت أن الأرض تطهر القدم اللي تنجست بملاقات المتنجس، مو معلوم، تنجس القدم إذا تنجست بملاقات أعيان النجاسات الموجودة في الأرض. باء، إن الأرض إنما تطهر القدم وغيرها من أعيان النجاسات التي تلوثت بها، ولا تطهر ما يتنجس بملاقات المتنجسات الحكمية، يعني متنجس الخالي من عين النجاسة، لو فرض أن المتنجس ينجس، فتقريب الرواية على ملاقات الأرض المتنجسة الخالية من عين النجاسة إذا لا ينسجم مع أدلة مطهرية الأرض. فلو مشينا مع تقريبكم أيها المشهور وقلنا أن هذه القدم تنجست بملاقات الأرض المتنجسة الخالية من عين النجاسة، مجتردون تقولون لذلك الإمام أوجب تطهيرها، أو قال أن المشي 15 ذراعا يطهرها، هي الأرض ما تطهر القدم وأمثالها اللي تتنجس بملاقات المتنجسة. تطهر ما تنجس بأعيان النجاسات اللي تلوثت بها. فهذا ما ينسجم إذن تقريبكم مع مفاد الروايات. جيم من الردود ما قلنا فيه رواية يمكن درس السابق قريبة من ذلك، أن جواب الإمام هنا أشبه بالجواب التنزلي، يعني لما صار في ذهن السائل أنه هاي القدم قد تنجست بملاقات الأرض المتنجسة الخالية من عين النجاسة، فالإمام قال له حتى لو فرضنا أن القدم قد تنجست فهو راح يمشخ مصطلح الذراع على الأرض الطاهرة وهذا يطهر. فجواب الإمام ما يكشف، هاي المقدمة الثانية لطالب نبيه المشهور، أنه هل جواب الإمام كاشف عن أن القدم قد تنجست ثم طهرت بالمشي 15 ذراعا؟ مو ظاهر من ذلك، هذا ليس ظاهر من ذلك، أشبه بأن جواب الإمام أو يحتمل، يعني ما أدعي أنه ظاهر في ذلك، لكنه على الأقل كاحتمال يمكن أن يبطل الاستدلال. الإمام عليه السلام يقول له حتى لو افترضنا أن القدم قد تنجس بالوطع على الأرض المتنجسة الخالية عن عين النجاسة، نمشي مع المشهور، هو راح يمشخ مصطعج ذراعا تطهر الأرض. فالإمام كما قلنا في الدرس السابق استثمر فرصة السؤال وبين حكما يتعلق بمطهرية الأرض، فليس ظاهرا أو لا أقل من أن يوجد احتمال مقابل يبطل الاستدلال. هذا إذن جيم، إن جواب الإمام عليه السلام ناظر إلى ما تتحقق به مطهرية الأرض. الإمام بصدد يبين أن الأرض من المطهر، وليس أن ملاقي المتنجس يتنجس، وإنما أجاب بناء على صحة ما افترضه السائل. سائل كان هكذا يظن وشايل هام وشلون قدمي وطأت على أرض متنجسة خالية من عين النجاسة، وش يسوي ابن رسول الله؟ قال له ليش يلهام، أنت مذ تمشخ 15 ذراع خالص. فبناء على الظن الذي ظنه السائل، وكأن الجواب تنزلي بأنه حتى لو قلنا بنجاسة الملاقي للمتنجس فإن المشي هذا المقدار على الأرض يطهره، وهذا الاحتمال مبطل للاستدلال. هاي الرواية الأخرى، ومن الروايات التي استدل بها للمشهور روايات بل القصب، عدة روايات كمعتبرة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ قال إذا جف فلا بأس بالصلاة عليها. هذه طبعا عدة روايات موجودة مثل أيضا مثلها صحيحة علي بن جعفر في نفس الباب. نحن الروايات المكررة بنفس التقريب من الاستدلال وبنفس المناقشة لا نحتاج أن نكررها نطيل الكلام. فعدة روايات إذن مثل صحيحة علي بن جعفر بهذا المضمون، هذه معتبرة عمار سألت أبا عبد الله عليه السلام بارية يبل قصبها أثناء تصنيعها مثلا أو أي للتبريد أو أي شيء آخر، يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها؟ قال إذا جف فلا بأس بالصلاة عليها. إذا جف يعني إذا كان رطبا فمعنى هاي البارية متنجسة فالصلاة عليها مشكل. ليش مشكل الصلاة عليها؟ لأن تسري النجاسة إلى بدن وثوب المصلي، فالمتنجس ينجس. فالاستدلال سيكون ذن بمفهومه هذه الرواية وإلا بمنطوقها، معنى إذا ما جف هذا هو الماء القدر موجود وهو ينجس، ينجس ملاقيه. الكلام إذا جف الماء القدر، الإمام يقول إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه، يعني أنه إذا كان الماء القدر موجود والبارية مبللة به فإن البارية ستسبب نجاسة الملاقي من بدن وثوب. فكأن البأس في الصلاة على هذه البارية هو لأنها بارية متنجسة تنقل النجاسة إلى ملاقيها من الثوب والبدن، فهذا معناه أن المتنجس ينجس. لو كان المتنجس لا ينجس إذن ماكو بأس بالصلاة عليه. هذا إذن هو تقريبه. قال الشهيد الصدر في تقريبه قال وأما دلالتها على منجسيتها، وأما ليش لأنهم سلموا في البداية على أنه إحنا مسلمين الفريق على أن المائع النجس ينجس، فإذا الماء القذر باعتبار مائع متنجس هذا محل وفاق أنه ينجس، الكلام البارية هل تنجس أو لا؟ قال الشهيد الصدر وأما دلالتها، إذا لذلك بدأنا الجواب قلنا أقول سلموا بدلالتها على أن المائع المتنجس وهو الماء القذر ينجس غيره، هذا مسلم الفريق كلام، مو هذا تقريب الاستدلال، لأن هذا الخصم لا يمانع منه، ماء القذر ينجس. قال وأما دلالتها على منجسية الجامد المتنجس، يفترض البارية هنا، فقد تدعى بتقريب أن الجواب يدل بمفهومه على البأس في الصلاة على البارية المذكورة مع عدم الجفاف. الإمام يقول إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها، يعني إذا لم تجف فيوجد بأس في الصلاة عليها. عليها ما هي؟ هذه البارية المتنجسة. هذا الاستدلال بالمفهوم. تكمل التقريب الاستدلال قال ولا وجه لذلك، لا وجه لهذا البأس بالصلاة عليها إذا لم تجف. ليش الإمام يقول إذا جفت فلا بأس؟ يعني مفهومه هذا لم تجف فيه البأس، لماذا هذا البأس بالصلاة عليها إذا لم تجف؟ لأنها متنجسة ويسري النجاسة منها إلى الثوب والبدن، فمعنى أن المتنجس ينجس، ولا ما المشكلة في الصلاة عليها؟ قل لا يشترط الطهارة في مكان المصلي. قال ولا وجه لذلك البأس حينما لا تكون جافة إلا السراية والتنجيس بالبارية المتنجسة، لأن الصلاة على البارية أعم من السجود عليها، فحمل البأس على محذور نجاسة موضع الجبهة، هذا إن شاء الله يأتي بالتعليق عليه، خلاف إطلاق العنوان، فتدل الرواية على منجسية البارية. هذا الملخص تقريب الاستدلال، أن الإمام عليه السلام يقول أنه هذه البارية اللي بللت بماء قذر إذا جفت لا بأس بالصلاة، لكن فمفهومها إذا لم تجف فبأس بالصلاة. من جاء هذا البأس وما هو منشأه؟ لأنها متنجسة وتنجس ملاقيها فهو البدن، فالرواية تدل على قول المشهور. ويرد عليه واحد ما تقدم من أن القذر في هذه الروايات هو المخلوط بأجزاء من النجاسة، فلما يقول يبل بماء قذر يعني ماء ملوث بأعيان النجاسة، هذا الآن قربناه قبل قليل، فإذا تكون الرواية أجنبية عن البعض، كلامنا في المتنجس الخالي عن عين النجاسة، وعنوان ماء قذر يعني ماء ملوث بأعيان النجاسة، فهذا رح يخرج الرواية من محل الاستدلال. إذن واحد ما تقدم من أن القذر في هذه الروايات هو المخلوط بأجزاء من النجاسة وليس المتنجس الخالي منه، وعلى هذا فنجاسة الملاقي للبارية المبللة بالماء القذر تستند إلى ملاقاة هذه الأجزاء، وهذا المائع المسلم على أنه ينجس غيره، فما تنفع المستدل، وقد تكون الرواية كما قلنا أجنبية عن محل البحث. وبتعبير آخر إن موضوع البحث هو المتنجس الخالي من عين النجاسة ورطوباتها، وهو غير متحققين لأن الملاقات حصلت مع البارية الملوثة بالماء القذر بالنجاسة، قلنا قبل قليل هذا معنى القذار. الرد الثاني أنه من قال أن البأس في المفهوم هو بسبب ما قربه المشهور من سريان النجاسة من البارية المبللة بالماء القذر إلى ثوب؟ لا، لعل البأس لأنه يقول أن يصلى عليها، والصلاة عليها كما نعلم مطلق شامل لكل أجزاء المصلي، ومنها موضع سجودك، فلعل البأس في الصلاة عليها لأن سجوده سيكون على موضع غير طاهر، ولا يصح السجود على موضع غير طاهر. فالبأس الموجود في المفهوم ليس من جهة أن المتنجس ينجس كما قرب المشهور، وإنما لأن سجوده سيكون على موضع النجس، لأن السائل ماذا قال؟ أيصلى عليها؟ ويصلى عليها مطلقة شاملة حتى لموضع السجود، فقد يكون في البأس من هذه الجهة أن سجوده سيكون على ما يتعين. ما فهمه المشهور من أن البأس هو أن البدن وثوب المصلي سيلاقي الباري النجس ويتنجس. اثنين، إذن قلنا فيه لعل سبب البأس عند الصلاة عليها قبل الجفاف هو وقوع السجود على الموضع النجس، باعتبار أن لفظ الصلاة عليها لما يقول يصلى عليها، والإمام قال لا بأس بالصلاة عليها، باعتبار أن لفظ الصلاة عليها مطلق شامل للسجود وهو لا يصح على الموضع النجس. لكن هذا يحتاج إلى مؤونة، وهي معنى أن قول الإمام إذا جف فلا بأس لابد أن يكون الجفاف مستندا إلى الشمس حتى تطهر. لو لم يكن الجفاف مستندا إلى الشمس فالبأس في الصلاة من حيث موضع السجود حتى مع الجفاف موجود، لأن الصلاة لا تصح على الموضع النجس حتى لو كان جاف. وحسب تقريبكم لهذا الإشكال الإمام يقول إذا جفت فلا بأس، زين، فإذا كان هذا سبب المشكلة في الصلاة والبأس فهذا مع الجفاف أم هذا الإشكال يجري؟ فلابد أن تفترضون أن إذا جفت لابد أن يكون الجفاف بالشمس حتى تطهر البارية ويصح السجود عليها، وهي كأنها مؤونة زائدة. الرواية ليس ظاهرة في ذلك، ليس فيها ما يدل على ذلك، فإشكالكم إذن كأنه مردود. إذن المشكلة ليست من جهة الصلاة، من جهة وضع السجود في على المكان النجس، ليس من هذه الجهة، لأن إذا كانت هذه المشكلة حتى الجاف لا يجوز الصلاة على الموضع النجس. إلا راح تجاوبون تقول لا، مو هنا إذا جفت يعني بالشمس فتطهر البارية بالجفاف بالشمس. قلنا الأخوة هذه لمؤونة تقييد، ولو ممكن نقبل منك هذا التقييد باعتبار أنه سياق الروايات في البارية هو هذا، كما واضح لمن يراجع روايات الوقت. على كل هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد.